والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين المصطفى الأمين بن قاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين، واللعن الدائم على أعداء الدين. حديثنا اليوم عن الحيوان الجلال وعن ملاقاة النجاسة في الباطن، ولكن قبل الحديث هناك فكرة أريد أبينها بخدمتكم لعلها صحيحة، أن القياس باطل، ولكن هل يجوز لنا أن نستشم من الأحكام الشرعية ما يعطينا رؤية فيما يرتبط بمثيلاته، مثيلات المصادر، مو من باب القياس، من باب الاستضاعة؟ مثلا آية القرآنية تأمرنا بأن نطهر المساجد، طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأيضا ربنا يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالمسجد يكون في زينة وفي طهارة. هل المسجد أيضا يكون في دفو في أيام الشتاء، وكذلك يكون في برد في أيام الصيف؟ هل إحنا نحمل إلى المساجد رياحين ورود، أو نجعل المسجد بحيث الناس يرتاحون إليه أم لا؟ ربما من باب أن ربنا قال خذوا زينتكم، هذا مو زينة ولكن شبيه بالزينة، وقال طهر بيتي للطائفين. العلل المستنبطة هل ممكن أن نستفيد منها أحكام غير ملزمة، أحكام آداب وما أشبه؟ المسجد يكون مكان قريب، يكون مكان حلو، مكان هادئ، بالإضافة للنظافة والزينة، مكان مكيف يستقطب الناس. يعني نستفيد من الآية أن المطلوب المسجد يكون مكان مريح بالنسبة إلى الناس يصلون فيه، مثلا لا يكون فيه ضوضاء، مثلا لا يكون في بعض الأماكن أكو روايات وأدب، لكن إنما أنا شنو أقول هذا الكلام، لأنه الأمور استحدثت، أمور تغيرت، حياة تغيرت. إذا إحنا من الآيات والروايات والأحكام الشرعية استفدنا ما يشابهها، لكن مو استفادة حرام وحلال، لكن ما ممكن إلا بعلل منصوصة التي يجب أن نفتش عنها وندرسها. ولكن الآداب الأخرى، الآداب المرتبطة بك، يعني الآن عندنا في مسألة الصلاة مسائل كثيرة، صلاة بالطيارة، صلاة بالطيارة عند سعة الوقت، الوقت واسع، لكن صلاة، هذا يعني ما في دليل على أنه حركة، هل الحركة الموجودة في الطيارة تتنافى مع أصل الصلاة؟ وهذا أنا باحثة في مكان، صلاة بالقطار، صلاة بالطيارة، صلاة بالسفينة، صلاة بالسفينة فيها النصوص وما أشبه ذلك، حتى صلاة بعض الأحيان في بعض السيارات إذا أمكن. وكذلك الباحث حول مسائل أخرى، أنا حديثي هذا مقدم للحديث عن موضوع البحث، الحيوان اللي يروح لأجلكم الله مزابل ويأكل العذرة اللي يسمى بالجلال، هذا حرام. وفضلته نجس، لبن عراق نجس، هذا نأتي على الروايات في هذا الباب. لكن هل نستفيد من هذا أن الشرع المقدس يهتم بأنه ليس فقط الحيوان نفسه، وإنما ما يأكله، ما يتغذى عليه يكون نظيف مهم؟ إذا كان ما يتغذى عليه شيء يسبب المرض، يسبب النفرة، يعني هناك قول بأن بعض البروتينات والأغذية اللي يعطوها للدجاج، دجاج الحقل مصنوع من الدم، من دماء نفس الدجاج نفسه. فما أنا ما عندي تحقيق، واضح الآن الغرب عندهم ما عندهم إلا لحم الخنزير، أجلكم الله، دم الخنزير، لحم الخنزير، دسمة الخنزير، كل شيء خنزير خنزير، لأن الحيوان بيها الأشياء زايد وما بيأكلون زايد من هذا الحيوان. فكثير من الأدوية، كثير من الأشياء، الحلويات اللي من ناكل نشتريها، كثير هذا من مكتوب بها، يعني هم زين يكتبون، لازم يكتبون وما أشبه. فنحن نستوحي، أنا ما أقول نستدل، نستوحي أنه الإسلام اللي يحرم الحيوان، مع أنه هذا الحيوان بالتالي الأكل اللي يأكله يستهلك فيه، يستهلك، وبعد ما يستهلك الحيوان مثلا عنده شو اسمه لبن حرام، شو اسمه مالته حرام، بيض حرام، عرق نجس، هذا وقت اللي هي شكل خب الحيوان اللي مو حيوان، نفس الأكل اللي يجينا من هذه المستحضرات، مستحضرات التجميل هم بها أشياء من هذا القبيل. هنا يعني يفتح الباب أن الإسلام يريد المسلمين يكونون في نظافة تامة، في بعد عن المرض، بعد عن الأشياء القذرة في حياتهم. وأمثلة كثيرة على ذلك، من جملة هذه الحيوانات اللي يتغذون، يعني إحنا حيوان غذي بشنو؟ كان عندي صديق مشرف على حقول في فرنسا، حقل كبير عنده، حقل دجاج، ولبناني. قلت له خب انت ايش تاكل؟ قال انا ما اكل لحم الدجاج مال الحقل. قال شنو؟ قال اخذ الدجاج اذبه بالبيت لمده ايام، اعطيه اكل زين، بعدين اذبحه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ياخذ الدجاج 3 أيام يستبرئه، مع انه ما كان دجاج جلال، بس مع ذلك استبرئ، يخلي في البيت بعد يغذيه بعدين ياكل. هم نفسهم، لان هو يدري شنو ده يعطي للدجاجات اللي يبيعها علينا. وامثال ذلك كثير في كل شيء. يا ليت شعوبنا يفهمون أن أفضل لهم أن ينتجوا ويستهلكوا، مو يستهلكوا ما ينتجه الآخرون. حتى اليوم في الشغلة اللي عجيبة في بعض البلاد منتشرة بشكل غريب، وهي شراء من برا، يعني أكلهم صبح ظهر ليل، يشتري تلفون يتصل ويجيبوا لباب البيت يأكل. هذا مكروه شرعا. ليش مكروه؟ يعني مرة في البيت تطبخ مع بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، تهتم بالطهارة والنجاسة، هذا غير الطباخ هناك تعبان فالشي يسوي ما ندري شنو يعطينا. همهم أن يكون فالشي يستهوينا حتى نأكل أكثر ونشتري أكثر. على حال أنا هذا الفكرة ككل أريد أقول أبينها، أنه ما دام الحياة تبدلت إحنا نطبق الإسلام، ونطبق يمكن يصلح لنا أن نطبق أيضا في الأمور غير الملزمات غير الحرام والواجب، لكن قواعده مختلفة، نطبق ما نستوحي من هذا الأشباه والنظائر، لأن الأمور تبدلت. ونعتقد بأنه علة عدم أكل الحيوان الجلال أن العذر اللي هذا الحيوان أكلها هذا تبدل إلى لحم. خب إذا ما أكل عذرة بس أكل شيء آخر أخطر من العذرة، مثلا شيء خبران جديدان، الخبر الأول وجدوا في تحليل حليب الأم، الحليب اللي الأم تغذيه الأطفال، قطع من البلاستيك. شوفوا هذا شنو لازم البلاستيك صاير في جسم هاي المرأة اللي طلعت مع الحليب ماله. طبعا ذرات بسيطة بس هي في الواقع هم مؤثرات مضرات، حليب الأم. كما الآن خبر الآخر اللي قبل كم يوم أنه بعد فترة راح يصير حجم كميات البلاستيك اللي في البحار أكثر من الأسماك. ايش قد تكون سمكة؟ هذا أكثر من السمكة يصير. خب هذا لا نستطيع أن نستنبط من الأحكام الشرعية ما دام هذا يضر، وما دام أنه إحنا يجب أن يكون أكلنا طيب ونجتنب الخبائث، ولعل هذا من الخبائث أنه نمنع أنفسنا من استخدام البلاستيك ومن استخدام الأمور المشابهة. في بعض المناطق أنا ما أسمي، لا يجوز لي أن أسمي لأنه هو سكرت ممنوع، أنه في بعض المناطق الطعام يعني الزراعة في ديش المنطقة ملوثة بإشعاعات، ما يقولون، والناس يمنوا ويسلموا ويصابون بالسرطان. هل في مكان اللي إشعاعات النووية موجودة في هذا المكان هل نزرع، نستصلح الأرض ونزرعها؟ زراعة ما في شيء ظاهرا حلو ولطيف. هل صحيح أنه مثلا في طهران في المناطق اللي سابقا كانت شوية ظروف تبدلت كان كل الوسخ مال طهران يروح إلى الجنوب، مناطق جنوب طهران في طريق قم وذيش المناطق ساوة وقم، هذا كان أفضل أنواع الخضار لطهران من هناك يجيبوها، كان السماد يصير ويجيبون طهران أكل طهران بيأكلوا. فالسماد ما بدأ تأكلون السماد أنتوا تأكلون عذرة، ولو ما عندنا شرعا ممنوع لكن حينما نكتشف أن آثار الأسمدة سواء الأسمدة الكيماوية أو الأسمدة البشرية آثارها تبقى في الطعام، هذا فقط في الباب ردنا نفتحه لعلنا نستفيد منه في يوم من الأيام، أنه يكون عندنا دراية لمعاريض الروايات، معاريض الروايات. وعندي أنا كثير من الإشعارات في بعض الروايات أن الأصحاب استفادوا، قال هذا موضوع ما أدري به بس مثل هذا الموضوع الإمام قال هالشكل. قصص كثيرة أكو، الآن وقتنا ما يسمح لنا نحدث عنها. طيب هذا مسألة الجلال، حيوان الجلال كما سبق وأن قلنا هذا كل شيء نجس، عرقه بوله روثه، ويجوز ويجب علينا أن نتجنب منها. وأما السيد العلامة الطباطبائي يقول: ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع ونحوها أو عارضيا كالجلال واحد، وموطوء الإنسان، والغنم الذي شرب لبن الخنزيرة، هاي ثلاثة. أما بالنسبة إلى الأول، زكريا ابن آدم يسأل عن أبي الحسن عليه السلام عن دجاج الماء، فقال إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس. يبدو هذا الدجاج منه اللي يبحث عن العذرة، فالإمام قال إذا غير العذرة يروح ما في مشكلة. رواية أخرى إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البريمة التي تنكح، قال حرام لحمها ولبنها. رواية أخرى محمد بن عيسى سأل عن رجل نظر إلى راع نزى على شات، راع نزى على ركب على الشات، قال إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسمها نصفين، أبدا نصفين ويساهم، نصفين ويساهم حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها. الرواية تقول حتى يقع السهم بها، وكأن السهم القرعة يكون دقيق يوصل إلى الحيوان التي نزي عليه. رواية أبو عبد الله عليه السلام سأل عن وأنا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر واشتد عظمه، قال ثم إن رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل. يعني هذا الحيوان واضح هذا حيوان ابن خنزير بنت خنزيرة فما يجوز، بس هذا استفحله ويبدو ذكر استفحله وخلاه يعني ينزو على قطيعه. الإمام يقول أما ما عرفت من نسله بعينه، لأن هذا يختلط الحابل بالنابل مو فد فحل واحد، يمكن أكثر من فحل كانوا على هذا القطيع. أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه، وأما ما لم تعرفه فكله، فهو منزلة الجبن ولا تسأل عنه. هذا مسألة الجبن كأنه مثال صاير، باعتبار الأجبان كانت كثيرة وكانت يعني أيادي كثيرة تداولها، وكان موضع شبهة عند الأئمة، لكن يبدو الإسلام من باب التسهيل كان ما يخالف، باعتبار ما تعرف أن هذا الجبن بالذات صنع من مثلا لبن حرام أو طريق مصحيح. ورواية في هذا الباب، السيد المرجع الشيرازي يقول وأما فالظاهر النجاسة ويدل عليه قبل الإجماع وعدم الخلاف فيما ذكر حسنة ابن سنان وغيرها مما تقدم، اللي الإمام قال تجنبها والإجماع موجود، لكن بعضهم قالوا خب الروت أكو على البول، أكو على اللبن، أكو على العرق، ماكو على الدوس. يبدو بعد هذا أمثلة مو حقيقة هذه فقط. هاي مسألة مهمة عن ما سبق. مسألة أخرى جديدة نطرحها بحول الله، العلامة الطباطبائي يقول ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة. هناك فكرة يطرحها المحقق الهمداني في كتابه، يقول ما معلوم ما دامت الفضلات الإنسان، دم الإنسان، شيء من الإنسان ما خرج، ما معلوم نجاسته. وهذا كلام دقيق، احنا من الناحية الطبية نعرف هذا الدم ما دام موجود في الجسم ما في مشكلة، بس حينما يطلع من الجسم يتخثر ويصير فاسد. ربما غيره كذلك. فالأصل في رأي الشيخ الهمداني الطهارة فيما لم يخرج. خب إذا التقى شيء، مثلا التقى إبرة بداخل خلاء التقى بالدم، أو محقنة التقى بالغائط، أو ما أشبه التقى به، فبعد طلع نظيف ما في شيء الآن، فهذا هل هو طاهر أم هو نجس؟ في روايات في هذا الباب لا بأس أن نقراها. أقرأ حديث الفقيه الهمداني: وأما النجاسة الواصلة إليها من الجوف فضلا عن النجاسة المتكونة فيها، فلا ينبغي الاستشكال في عدم كونها مؤثرة في تنجيسها لعدم الدليل، شاهدي هذا الكلام، لعدم الدليل على ثبوت الآثار للنجاسة أو للنجاسات قبل بروزها في الخارج، لانصراف ما دل عليها من النص والإجماع عما لم تخرج. دم انصرافه والدم الطالع، ولذلك القرآن الكريم عن الدم يقول مسفوح، دما مسفوحا، يعني طالع مو الدم اللي داخل. الروايات اللي استنبطوا منها واستوحى منها هذه الأحكام، الرواية عن الرضا سلام الله عليه يستنجي ويغسل ما ظهر من على الشارج ولا يدخل فيها الأنبلة. اليوم كنا في مشهد عابر رايح إلى مسجد من المساجد وقت الصلاة أصلي، فكان حوض وسط المسجد توضأ به، فواحد إجا سلم علي قال: سيدي تأذن لي أن أشوف شلون تتوضأ؟ قلت له: هذا رجال كبير في السن وشاب. قلت له: إيه ما في مشكلة. توضيت راح. شفت أكو وسوسة عند الناس، عند الناس أكو وسوسة، وهذا الوسوسة بعض الأحيان يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، ويبدو في بعض المذاهب إذني صار مثل واجبات، مثل استنجاء إيدهم يدخلوا داخل. هذا ألف مشكلة في هذا، الإمام قال لا تدخلوا إيدكم بعد. لذلك أنا ذاك اليوم اقترحت قبل كم يوم، قلت أنه زين نحن هاي الروايات نخليها في معرض الحديث ويا الناس حتى يفهمون حدود الشارع، يستفيدون من الروايات، غير كلامنا، كلامنا خوف بالشكل واحد يذكر كلامه بس يذكر روايات أيضا حتى يفهمون. الإمام سلام الله عليه قال لدخل أنملتك، ومو صحيح. رواية أخرى عن الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما، كيف يصنع؟ أينصرف يترك صلاة يروح يغسل أنفه؟ قال: إن كان يابسا فليرمي به ولا بأس به. فمعنات الدم الموجود في داخل الأنف منجس، أو إذا منجس معفي عنه، يروح يغسل الأنف داخله دم لو أكو دم. رواية أخرى: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها، يعني المقعدة، وليس عليه أن يغسل باطنها. الإمام في رواية أخرى يقول: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر. يبدو هذا في سياق الحديث عن دم اللي يخرج من الحلق، ما ظهر يغسل. الإمام شوفوا شنو تعبير الإمام، يقول ليس من الفريضة ولا سنة، حتى مو مستحب أنت تغسل حلقك. إذا هذا الموجود في الحلق تحشى عليك به، بس ظاهره تغسله، لما يقول لا سنة دفعا للوسوسة يبدو. رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له: الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ شلون يقعد؟ السؤال ما ادري شنو. الامام قال كما يقعد للغائط. الكلام الكلام. قال وانما عليه ان يغسل ما ظهر منها وليس عليه ان يغسل باطنه. كلام الائمة عليهم الصلاة والسلام يدل على انه كان هناك دافع داخل، يعني كان الناس يبحثون عن غسل الداخل ايضا. قلت للصادق عليه السلام رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه، فقال ليس بشيء. إذا في خمر إيه، أما ما في خمر شو شرب الخمر شو علينا به، بس حلقه الحلق نظيف. رواية أخرى أنه ما يغسل بالأسنان خارج الفم، فما داخل الفم فلا يقبل الغمر. يعني لا تغمر بالماء، تودي بالماء تغسله. سألته عن الجرح كيف يصنع به، كيف يصنع به صاحبه؟ قال يغسل ما حوله، نفس الجرح ما يغسله حتى يصير أبيض، هذا موجود فيه. سألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله، الإمام قال اغسل ما حوله. وهذه بعض الروايات، إن شاء الله نبحث الموضوع أكثر في اليوم القادم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.